بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أسئلة. يقول أخ السائل: رجل متزوج منذ 20 سنة وحصل أن زوجه خانته واعترفت بذلك، فليطلقها ماذا يعمل، علما أنها يتيمة الأبوين وعندها أولاد صغار؟ إن كان المقصود بالخيانة هي الزنا وما زالت على ذنبها مصرة على الزنا ما تبالي بهذا الأمر، فيجب عليه فراقها إذا كانت لا تزال على هذه الجريمة وليست متنزهة عنها. الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وأما إن كانت حصلت منها هذه الزلة من خطوات الشيطان، أو حصل منها هذه الجريمة العظيمة ثم تابت، فالأمر إليه بين إبقائها أو مفارقتها، لأنها قد تابت. فإن تحمل أن يبقيها عنده فذاك، وإن فارقها فله عذره، والله المستعان. لا، نعم، بقي ما يتعلق بالسؤال الأول. وإن كان المقصود بالخيانة بالمال أو بأمور أخرى، إن كان المقصود بالخيانة أنها خانته بماله أو تخرج بدون إذنه أو غير ذلك، فينبغي أن يصبر عليها وأن يعظها وأن يزجرها عن هذا العمل، ولا إشكال في هذا، وإنما الإشكال في الأمر الأول. وكذلك مما ينبه عليه على الأمر الأول أنه إن اختار فراقها فينبغي عليه أن يسترها ولا يذكر هذا الأمر لأحد. لما حصل بينهما من عشرة سابقة. من ستر يستر عبد عبدا في الدنيا لا ستر الله من القيامة. ثم قد تقر في وقت وتعترف على نفسه في وقت، ثم بعد ذلك تنكر. السؤال الثاني: إذا سافر الإنسان ونوى الإقامة 4 أيام أو أكثر، هل يكمل منذ أن ينوي أم يقصر 4 أيام ثم يكمل؟ أولا، تحديد 4 أيام مأخوذ من إقامة النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام في مكة في حجة الوداع، ولا يزال يقصر. فاستفاد أهل العلم ومنهم الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهما أن من عزم على إقامة 4 أيام وما دون فإنه يقصر، وإن عزم على إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم. وكلهم يرون الإتمام من بداية أمره، من عزم على الإقامة من بداية أمره أكثر من 4 أيام فإنهم يقولون يتم، ومرادهم من حين وصوله، وليس المراد أنه يبقى 4 أيام يقصر ثم يتم، فهذا فهم خاطئ لم يفهم كثير من الناس المراد في المسألة. السؤال الثالث: هل صحيح أن الإنسان مخير في سجود السهو إن شاء قبل السلام وإن شاء بعده؟ الذي يقرأ الأحاديث الواردة في سجود السهو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد لما حصل من زيادة في بعض أعمال الصلاة، يسجد لها بعد السلام إذا حصلت الزيادة، كما حصل في حديث ذي اليدين عند أن زاد تشهدا وتسليما وقعودا، وكما حدث أيضا في زيادة الركعة الخامسة في صلاة الظهر السجدة بعد السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنقص واجبات سجد لها قبل السلام، كما في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة في الصحيحين عند أن نسي التشهد الأول سجد قبل السلام. وما حصل من شك أصلى ثلاثا أم أربع، أسجد سجدتين أم واحدة، فيبني على الأقل وهو اليقين ويتم عليه، ثم يسجد سجدتين قبل السلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فهو ماذا؟ فأمر بالسجود قبل السلام. وإن كان شك ولكن غلب على ظنه أحد الأمرين، كأن يكون شك أهي سجدتان أم واحدة وغلب على ظنه أنها سجدتان فأتم على ذلك، فهذا يسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود: فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسجد بعد أن يسلم، ثم ليسجد، وجاءت في بعض الروايات خارج الصحيحين بعد السلام أو نحو ذلك. فهذه أربع حالات لسجود السهو: ما كان من زيادة سجد له بعد السلام، وما كان من نقص سجد له قبل السلام، وما كان من شك لم يترجح أحد طرفيه بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد قبل السلام، وما كان من شك غلب على ظنه أحدهما سجد لها بعد السلام. بقي إذا قدم ما كان قبل السلام ما كان بعد السلام إلى قبله، وأخر ما كان قبل السلام إلى بعده، هل تصح الصلاة؟ الأظهر أنها تصح. قد نقل إجماع في المسألة، الشيخ الإسلام رحمه الله يذكر أنه قد حصل خلاف من بعض الحنابلة، والأقرب أنه يجزئه، لأن جاءت بعض الروايات مطلقة: من زاد أو نقص فليسجد سجدتين، ولأنه من نسي سجود السهو قبل السلام أجزأه بعد السلام بالإجماع، من نسي أن يسجد قبل السلام يجزئه بعد السلام بالإجماع، ولو كان يجب عليه أن يكون قبل السلام فقط فقد ذهب مكانه ومحله، ولكن أجمع أهل العلم على أنه يسجد بعد السلام، فدل على أن الأمر في ذلك واسع، والله أعلم. يقول أخ: لدينا مسجد كبير والصف الثاني فيه سارية تقطع الصف، مع العلم أن نصف المسجد يبقى فارغا، إذن يلزمكم أن تبتعدوا عن العمود الذي يقطع الصف فتقدموا الصف أو تؤخروا على حسب المكان المناسب حتى لا ينقطع الصف. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهم. وإنما يصلى عند السواري عند الحاجة فقط، وأما بدون حاجة فلا، الكراهة شديدة وقد يصل إلى التحريم. يقول أخ السائل: متى يكون الإنسان مدركا لصلاة الجماعة، وما هو الضابط لإدراك الجماعة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، منهم من قال: لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، واستدلوا بحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وجاءت رواية مع الإمام في صحيح مسلم، هذه الرواية الصحيح شذوذها، فأكثر طرق الحديث ليس فيها زيارة مع الإمام، وقد أشار الإمام مسلم رحمه الله إلى تفرد معمر بها. والقول الثاني وهو الأصح، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، أن من أدرك شيئا من الصلاة فقد أدرك مع الإمام فقد أدرك الجماعة، ولا يشترط ركعة كاملة، وهذا القول أقرب يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فكل ما أدركته من صلاة الإمام تصلي معه. وأما حديث أبي هريرة المتقدم فلا صح فيه بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والمقصود به من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. يبينه الحديث الآخر أيضا عن أبي هريرة: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يقول حديث: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون الله من أن يراق دم مسلم. فيما أذكر أن الإمام الألباني رحمه الله يحسنه أو يصححه، من يعلم الحديث؟ لزوال الدنيا أهون عند الله من إهراق دم مسلم، وهذا اللفظ كان إذن اللفظ الذي يكره، إذن اللفظ الذي ذكره الأخوة هو الذي حسن الألباني: لزوار الدنيا عند الله أهون من أن يسفك دم مسلم أو نحوه. هذا موقوف عن ابن عمر، من أخرجه؟ طيب يراجع هذا: أن تهدم الكعبة حجرا حجرا. نعم هذا مشهور عنه، لكن لا يعني لا يستبعد أنه قال أيضا هذه المقالة، يحتاج إلى مراجعة. تقول: هل يصح للمرأة أن تؤم زوجها في قيام الليل إذا طلب منها ذلك حيث إنها حافظة للقرآن وهو لا يحفظ إلا اليسير؟ الجواب: المرأة ما تؤم الرجال، لأنها فيها شيء من الولاية والإمامة، والإمامة لا تكون للمرأة. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، خرج البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه. وعلى هذا عامة أهل العلم على أن المرأة لا تصح إمامتها للرجل. وأما حديث لا تؤمن امرأة الرجل، فالحديث فيه ضعف ولكن يغني عنه الحديث السابق. تقول السائلة: ما حكم العطر البخاخ؟ وهل أي شيء فيه كحول لا يجوز استخدامه؟ العطر البخاخ على ثلاث حالات: إما أن يعلم الإنسان، الحالة الأولى أن يعلم الإنسان أن النسبة التي فيه كبيرة بحيث يسكر ويمكن شربه للإسكار فيصير في حكم الخمر، لا يجوز بيعه ولا شراءه. الحالة الثانية أن يكون النسبة قليلة بحيث يعلم الإنسان أو يغلب على ظنه تلاشي مادة الكحول مع بقية المواد بحيث أنه لا يسكر إذا شرب قليله أو كثيره، فهذا جائز استخدامه. الحالة الثالثة أن لا يعلم، فهذا شبهة ينبغي المسلم أن يتجنب ذلك. دع ما يريبك لا ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وحده. الفقرة الثانية من السؤال: وهل أي شيء فيه كحول لا يجوز استخدامه؟ بعض المواد التي فيها كحول لا يمكن شربها ولا استخدامها مسكرة، كالمواد المخدرة، وكذلك مواد أيضا مطهرة للجروح وغيره هذه، وكذلك المواد البترولية. لا نعلم أن أهل العلم منعوا بيعها وشراءها واستخدامها، والظاهر أن السبب في ذلك أنها مواد يحتاجها المسلمون أولا، ثانيا لم يعلم استخدامها في الإسكار لأنها مضرة قد تكون سببا في قتل الإنسان، فهي أشبه بالسموم، هي أشبه بالسموم، هي أقرب إلى كونها شبها بالسموم من كونها شبها بالخمر، والسموم فيها أيضا مادة الكحول بكمية كبيرة. فالذي يظهر أنه يجوز استخدام ما لا يصلح شربه وإن وجد ما يغني عنه فهو أفضل. ما أدري، يحتاج إلى سؤال أهل الخبرة، مختبرات الكيماوية وغيرها. وعلى هذا فالإنسان الله فضل له أن يتجنب الشبهة ويأخذ من العطور الطيبة التي لا كحول فيها من المسك والعودة أو غيرها من العطور التي لا نعم ليس فيها كحول. سافروا من بلادهم إلى بلدة أخرى حتى تنتهي الحرب، فقال لهم بعض الناس يقصرون دائما حتى يرجعون، فمكثوا أشهرا وهم يقصرون، ثم بعد ذلك علموا الحكم أنهم يتمون، فما حكم الصلاة التي قصروها؟ نأخذوا بفتوى لبعض أهل العلم في ذلك، فيرجى أن تصح صلاتهم إذا كانوا قد عزموا على الإقامة. أما إن كانوا مترددين لا عزم لهم فهم لا يزالون على قصر. كان يكون في نيتهم أنه سيسافر ولو نعم في ثاني يوم إذا وجد مسكنا في مكان مناسب أو في بلدة أخرى أو تحسنت الأوضاع في بلاده، فليس عنده نية للإقامة مطلقا، فهذا لا يزال يقصر. وأما إن كان قد عزم على الإقامة بسبب طول الحرب فعند ذلك يتم. فإن حصل القصر والأمر على الحال الثاني فيرجى أن لا بأس عليهم لجهلهم في المسألة أو لأخذهم لفتوى بعض أهل العلم في المسألة، فلا إن شاء الله لا بأس عليهم. تقول السائلة: شخص صلى قصرا وأثناء الصلاة تذكر أن عليه الإتمام لا القصر، هل يشترط أن يكون ناويا الإتمام من بداية أمره؟ لا بأس أن يحول النية إلى الإتمام وصلاته صحيحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.